بعد ما تحولت هذه الدنيا الى اعظم شيء يبحث عنه المسلمون الى عباد لله ربانيين يستطيعون ان يدافعوا عن دينهم وان يرفعوا رايه الاسلام في كل مكان. عباد الله، من اعظم المحن التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق يوم الاحزاب، وذلك لعده ظروف، لكثره التحالفات التي كانت موجوده في هذه الغزوه. فسبب الغزوه كما ينقل اهل السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طارد اليهود أنه يفكر في الكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أرسلوا وفدا كبيرا يقوده سلام الحقيق وسلام الإشكس وغيرهم إلى قريش يؤلفونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجاذبون معهم أطراف الحديث ويحثونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بالاموال ووعدوهم وغضوهم، واستطاع اليهود بما جعل في قلوبهم من مكر وخداع ان يكذبوا اطراف المشركين اليهم بعد ان تخلى اليهود عن كل الاصول والحقائق التي يدينون بها من خلال دينهم. فهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فاستطاع اليهود بكذبهم واستطاع اليهود بحقدهم على الإسلام أن يقولوا للمشركين إن هذا الدين الذي تدينون أنتم به من عبادة الأوثان والأصنام أفضل عند الله عز وجل من عبادة الملك الديان الذي يعبده المسلمون. واستطاع اليهود أيضا أن يتخلوا قبائل العرب من غطفان وغيرها ويعدونهم الإيمان وغيره، لأنهم استطاعوا أن يعلموا شخصية كل واحد ممن يحدثون. فقريش تحب العزة والمكانة فحدثوهم بالعزة والمكانة وذكروهم بالدأب الذي بينه وبين المسلمين. أما غطفان فإنها قبيلة لا تريد إلا المال، فوعدوه أن يقاسموهم هذا المال الذي معهم في خيبر وغيرها ويعطونهم هذه الأموال، وأصلوا يكتبون بنود هذا العقد بينهم وبين القبائل العربية. وهذا هو ما حدث في دخول التتار إلى بلاد المسلمين، حيث أرسل الصليبيون إلى ملوك التتار وعلى رأسهم جنكيز خان ويذكرونهم وهم يعلمون أنهم أطفال لا دين لهم ولا عهد. فدين التتار في هذا الوقت هو مشرع الأديان، بالإضافة إلى ما أبناه جنكيز خان في الدين الذي يدين به. فوعدوه بأموال كثيرة التي كانت موجودة عند العرب عند المسلمين، ووعدوه بالكنوز التي اكتنزها ملوك وأمراء وخلفاء الدولة العباسية عندها سالة العرب هؤلاء. وهذه أول رسالة يوجهها لأمة الإسلام: يا معشر المسلمين، الكفر كله بنة واحدة. وهذا مما يزيدنا قوة وثباتا بفضل الله، لأن أهل الباطل إنما يجتمعون على حرب الحق، وما اجتمع هؤلاء إلا على الباطل، فيبقى على أهل الحق أن يتمسكوا بحقهم وأن يتمسكوا بدينهم. ولله قول عمر لما أرسل رسالة لقائده سعد بن أبي وقاص لما أرسله إلى بلاد فارس، فقال له: أوصيك ومن معك بتقوى الله فإنها أعظم سلاح على أعداء الله، وأحذرك ومن معك من معصية الله فإن عباد الله لا ينصرون إلا بسبب ذنوب عدوهم، فلو تساويتم معهم في الذنوب نصرهم الله عليكم، لأنكم تساويتم في الذنوب فغلبوكم للدين منه ولتدين هذا الدين، ويأتى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واستطاع المشركون أن يشجعوا أنفسهم في أعداد لم يسمع العرب قبل مثلها. جيش يبلغ 10,000 قاتل يخرج من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يوضح الله قدر البلاء الذي لب في قلوب المؤمنين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ جاءت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا هو حال المؤمنين في هذا الوقت، بلاء شديد. فالعدو قد حاصر المدينة، ويهود وبن قريظة الذين عاهدوا رسول الله قد غدروا بالعهد. واستطاع النبي في هذا الوقت أن يعلم ما يقوم به يهود بن قريظة، حتى أرسل لهم البطل بغداد الزبير بن العوام حتى يتبين الأمر، وتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدر اليهود. وهنا يزداد البلاء، ومن داخل هذا البلاء تكون المنح، ومن داخل هذه المصيبة يكون المنح. من كان يظن في وقت من الأوقات أن هذا الغدر من اليهود سيكون سبباً لتفريقهم جميعاً وطرد الباقي خارج المدينة، لتصبح المدينة مدينة خالصة للإسلام والمسلمين؟ من كان يظن انه وراء هذا البلاء في هذا الرعب الشديد والخوف الشديد ان يكون العز والنصر للمسلمين، حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الان نغزوهم ولا يغزونا، الان تبدا صفحه جديده للاسلام، مرحله المستضعفه قد انتهت، وجاء الدور الان ان يقود الاسلام والمسلمون العالم باسره. ولكن ما كان هذا عباد الله ظلم الحص ابدا، ولكن كان بعد استعداد بالغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشورة الاول، ماذا نصنع؟ ويشير سلمان على رسول الله بحق الخطبه. وهذا ما استفاد منه قبرص رحمه الله لما علم بقدوم التتار الى مصر، جمع المجلس الاول وقال لقادته الذين كانوا علماء هذا الوقت وعلى راسهم الامام العلم العز بن عبد السلام: ايها الناس اشيروا علي، وهذا هو مبدا الشرف الاسلام. فمن قائل يقول: بل نسلم ونختار السلام الدائم الشامل. ومن قائل يقول: بل نحارب فان الامر دين. والكفار لا عهد لهم كما ان اليهود لا عهد لهم. عندها قال القائد المغفر قبرص ويقول: ايها الناس، ومن للاسلام اذا لم تكونوا انتم، وانا اقول الان لهذا المكان لكل المسلمين، ومن للاسلام ان لم تكونوا انتم. يا معشر الناس، يا معشر الناس، اني خارج للتاتار لنفسي، فمن أراد الجهاد فليلحق بي، ومن أراد القضاء فإن إثم كل عرض ينتهك عليك على القاعدين. ليؤكد مبدأ المشورة، فالمشورة في الأحزاب تتوكلها المشورة يوم القتال. ثم بعد ذلك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يشارك أصحابه آلامهم وأحزانهم وجوعهم صلى الله عليه وسلم، ليعلم الأمة كلها أنه لا فرق أبدا بين قائد وجندي، بل كل عند الله سواء، ولا يتفضل أحد على أحد إلا بالإيمان. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بحفل خندق مع أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الطراب كما يحمل الطراب، وشاركه في الجوع فكان كل واحد منهم ينطق على بطنه حجر، واما رسول الله فكان ينطق على بطنه حجرين من شده جوعه بابه وامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم وهم يخفرون الخطه وينادي عليهم ويقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد جروا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وهم يرددون خلف قائدهم وحبيبهم وقرة عيونهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد لا نقينا أبدا. وهذا ما حدث مع طوس لما أراد أن يبذل الطرف. كانت الأحوال في مصر في غاية التطرف، ولما أراد أن يقيم جيشا قويا جلس مع أصحابه المجلس الثاني وقال: لابد من فرض ضرائب طابقة على الناس حتى نقوم بإعداد الجيش. ويقوم الإمام العلم الناصر الذي كان لا يخاف في الله ولا يلام في الله ولا يؤذي في الله، قام وقال كلمة الحق: لا يجوز لأحد أبدا أن يفرض ضرائب على المسلمين. وهنا يأتي دور العلماء للدولة بدور القادة والأمراء، ويستشير القائم المربى قطز العالم الرباني العز بن السلام الدين ماذا نصنع؟ قال: لا تفرض الضرائب حتى يتساوى الجميع، القائد مع العبد، القائد مع الجندي. فليبع كل الوزراء ما عندهم، ولا يبقى لكل وزير او امير الا فرسه وسيفه. وعندها يخرج الناس زكاة اموالهم للجهاد في سبيل الله. واذا تغطى امر فان العدو مقبل علينا وفرض عين على كل انسان ان يخرج نعيما. ماذا يقول القائد؟ يجيب القائد امر العالم، وكان هذا هو اول سبيل النصر. فما ان اخرج الوزراء والامراء ما عندهم حتى كهز الجيش، حتى كهز الجيش قبل ان يخرج الناس زكاه الاموال، كما صنع رسول الله. شارك الجميع في الهموم، تشارك الجميع في الهموم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تولي كل أمر صعب داخل الميدان. فلما اعترض صخرة عظيمة قام النبي وكسرها وهبتها. ولما تعرض النبي للجوع واتاه جابر بالطعام واخبره بالطعام الذي اعدته امراته، وكان لا يقضي الا بعده قليله من الرجال، ما كان ابدا رسول الله بذلك الرجل او بذلك القائد الذي يتمتع وجنوده يتضمنون جوعا. وامر الرسول الجيش باكله ان يتوجه الى بيت جابر ويطيره مشروعة مشروعة، والطعام لا يكفي إلا لحدة قليلة من الناس. ولكن هذه بركة الجماعة ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك العلامة الصغيرة ماذا صار؟ والقليل من القرص يكفي جيش قواته 3000 قاتل. وهنا يضرب النبي لنا المثل أن الجيش الذي ينتصر هو الذي يشعر فيه قائده بما يعانيه أهله، بما يعانيه جنوده، بما يعانيه الرعية التي ولاه الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا أيضا ما فعله قطز رحمه الله في أوجه الشبه بين هذا وهذا. فلما بدأت أول معركة بين المسلمين بقيادة قطز وقائد جيش في قطز، ظهرت قوة ميمنة التفاق، ظهرت قوة ميمنة التفاق. وعندها بدأ المسلمون في الرجوع والانتفاخ، وكان قطز يرى هذه المشاكل التي أصابت المسلمين، فينزل بنفسه من على الظلال التي كان يقود من خلالها ارض المعركه، وينزل بنفسه ويقاتل في سبيل الله، وهو يردد المقوله الخالده وا اسلاما. وعندما يرى المسلمون قائدهم قد نزل بنفسه ليشاركهم في همومهم واعمائهم فارتفع الروح المعنويه، وعندها يرى الناس ايضا القائد وهو يوجه التربيه العمليه الربانيه بالقدوه، يقاتل معهم في سبيل الله ولا يخاف، ويمحن فرسه ويموت فرس قطب داخل ارض المعركه، وياتيه قائد من القاده ويقول هذا فرسي، وهو يقول ان المساله لا تتعلق ابدا بحياته، ولذلك ان الامر دين، ويقول له ما كان ينبغي لمثلي ان يحرم المسلمين من نفعك، ما كان لمثلي ان يحرم المسلمين من نفعك. بهذه الروح العاليه لما يشعر الناس بالالفه والتراحم بينهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يدا واحده على ما سواهم. ولما احاط المسلمون بالتتار يوم عين شارون، واستطاع التتار ان يفروا امام هذه الروح العاليه وهذه النماذج الفريده التي راوها وما كانوا يرونها قبل ذلك، استطاعوا ان يخرجوا من هذا الحصار ويجتمعوا مره ثانيه في ارض بيسان، ويعدوا العده من جديد على لقاء المسلمين. وعندها ينزل المسلمون ويقاتلوا له، وسبحان الله كانت الغلبة للتتار في أول الأمر، وكان المسلمون أن يهزموا لولا أن الله تبارك وتعالى يسر للمسلمين أمرا كان لا يصلح إلا في زمن النبوة، لما كان القائد ينزل عن جنوده في أرض المعركة، نزل قطب للمرة الثانية ليشاهد جنوده وأهله وإخوانه وأحبابه، ونزل بعدما رأى هزيمة المسلمين في أرض المعركة، وهو ينادي على ربه ويقول: اللهم انصر عبدك قطز. قل الملك المظفر، قل إمام المسلمين، أبدا، هذا الموقف موقف ظلم، موقف ظلم بين يدي الله. وبهذه المواقف العظيمة التي يشاهد فيها قادة أهلهم، استطاع رب الله قطز ومن معه أن يهزم التتار، وأن يخرجوهم من أرض مقدس، وأن يخرجوهم من بلاد الشام لا وسعة لهم أبدا، ويحققوا للإسلام دولة، وظل هؤلاء ينافحون على الإسلام لمدة 3 أمور كبيرة. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الوقت، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. ولما راى المسلمون ذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هكذا الفتن تظهر معالم الرجال، هكذا الفتن تظهر معالم الرجال. وكم من فتنه نزلت على المسلمين أظهرت الرجال من الصبيان، وأظهرت أهل الصدق من أهل الكبر. لما بدأت المعركة الحقيقية على أرض الخندق، انسحب المنافقون من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتحججون بالحجج التي وضعها الله تبارك وتعالى في كتابه: إن بيوتنا عورة. والله يقول: وما هي بعورة؟ الذين قالوا لاخوانهم تعلمنا الينا. كل هذه المخططات لاهل الكذب ظهرت واتضحت يقينا، حتى كان المسلمون بعد ذلك يسيرون على الارض وهم يعلمون المؤمن ان المنافق، يعلمون الصادق من الكاذب. وهذا ايضا ما حدث يوم التتار، لما اعد قطز الجيش واخبروا في المسير، هرب من هرب، هرب من هرب، انهم اهل النفاق الذين هم موجودون في كل زمان ومكان، لا يقومون ابدا في مؤمن الا ولا ذمه، بل وصل الرعب لبعضهم كما قال اهل التاريخ، كما قال ابن كثير وابن كثير وغيرهما، فمنهم من هرب الى اليمن، ومنهم من هرب الى العراق، وكان بعضهم من شدة خوفه هرب إلى بلاد مصر حتى لا يقاتل مع الأمير المفرقون. والله سبحانه وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوهم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سلسلة لهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأمور وبكل الأسباب التي تماهل للنصر فنصره الله. بل أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكون جيوشا في مثل هذه المواقف يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله بقوة إيمان. جيش يقول في هذا الموقف: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما نخفينا أبدا. جيش قد أعد العدة وأخذ الزاد الإيماني أولا، ثم أخذ العدة وعد الزاد للجيش العسكري الكريم، وأخذ الأسباب التي تؤدي إلى النصر في حرب الخلق، ودوريات الإرادة المستمرة بالليل والنهار. عندها أخذوا الأسباب، رب ضعفهم وقلة عددهم، إلا أن الله ينصرهم ولله جنود السماوات والأرض. ينصر الله سبحانه وتعالى من يشاء، ولكن لا ينصر هؤلاء إلا إذا نصروه فنانا. إن تنصروا الله ينصركم ويذبذب أقدامكم، ويرسل الله سبحانه وتعالى جندا من جنده. وكان الجو في هذا الوقت بارد خالص مع شدة الخوف والهلع والرعب الذي أصاب المؤمنون في هذا الوقت. يرسل الله جندا من جنده من الريح التي أهلك الله قبل ذلك بها قوم عاد، يرسله الله تبارك وتعالى على هؤلاء لتكون نصرا للمؤمنين وعزا لهم وضعفا وخبرا للمشركين، فتقتلع الخيام وتخفي القلوب، وصوتها ينطق الرعب في قلوب الأعداء فيولون على أدبارهم. وسبحان الله، إذا كان هذا هو الجند الرباني فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقوته وحكمته قد استطاع أيضا أن يبذل قصارى جهده في تخديم هؤلاء. فجاء رجل يقال له نعيم بن مسعود، فقال: يا رسول الله، إنني قد أسلمت وإن قومي لا يعلمون أبدا بالإسلام. فقال النبي: إنما أنت رجل واحد، فقدر عنا ما شئت. من الذي أتى بقلب نعيم بن مسعود في هذا الوقت إلا الله؟ سخر الله نعيم بن مسعود أن يكون جندا من جنود المؤمنين في هذا الوقت. له سنوات طويلة يسمع عن الإسلام وأنا أسلم، ولكن الله قد أعده وادخره في هذا الوقت. أعده الله تبارك وتعالى جندا ناصر لعباده في هذا الوقت. ويذهب نعيم بن مسعود للعلاقة التي بينه وبين بني قريظة، فيقول: يا بني قريظة، أنتم تعلمون مكاني منكم، وإن قريشا هذه ليست بأرضهم، فإذا كانت الكرة لهم وساعة أمرهم أنتم لم يعطوكم من ذلك شيئا، وإذا كان الأمر عليهم سرعان ما يدعوكم ويطلبوكم، ويكون الأمر بينكم وبين محمد ولا طاقة لكم لمحمد. قالوا: إن كلامك هذا الحسن، فماذا يصنع؟ قال: فاقبلوا مني هذه خطة فإنها خطة رشد، لا تقبلوا قتالا مع قريش حتى يعطوكم رهائن منهم حتى لا يفلهم ولا يعطوكم. ثم ذهب نعيم بن مسعود إلى قريش وقال: إن اليهود قد رجعوا عن قولهم، وقرروا أن يساعدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنهم سيعطونه رهانا على صدق كلامهم أسقى منكم، فسيطلبون منكم شرفاءكم حتى يكونوا عندهم أسرى فلا تسمعوا لهم. فعلمت قريظة لما أرسلت قريظة إلى قريظة إلى وكيل المشركين وطلبوا منهم الأسرى، علمت قريظة أنها إنما أرادت برهانا على صدق كلامها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأبت ذلك. وقررت قريظة أن هذا أيضا تخليل من قريش لها، فقرروا أيضا أن يتخلى كل واحد منهم عن الآخر، وصار أيضا نعيم إلى قريظة الأطفال بمثل هذا الكلام. ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال على أن يعطيها المال الذي من خلاله تطلق المشركين وتعود إلى أرضها. وبالفعل وبالفعل وقع الشراك بين هؤلاء وبين هؤلاء. وعندنا نصر الله عباده من المؤمنين. وانا اقول كم اتمنى ان يكون كل واحد منا الان كنعيم المسعود في هذا الموضوع. ينصر الله سبحانه وتعالى للاسلام في هذا الموضوع. ينصر الله سبحانه وتعالى الاسلام بطبيب مسلم. ينصر الله سبحانه وتعالى الاسلام بمهندس مسلم. ينصر الله تبارك وتعالى الاسلام بشاب نشا في طاعه الله. ينصر الله سبحانه وتعالى الاسلام بعبد قائم بين يدي الله بالليل والنهار يدعو ربه تبارك وتعالى. بهذه الامور ينصر الله امه محمد. بهذه الامور ينصر الله امه محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وكما قلت لكم عباد الله، ما من معركة من معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان لها ظروفا خاصة بها، وكان فيها من المحن ما لا يعلمه إلا الله. ولكن كم من محنة أرسلت للأمة منحا عظيما. وأن أقول عباد الله تهنئيا لما يحدث الآن يا معشر الشباب، إذا كان اليهود قد شن على إخواننا حرب تقديم وتشريد وإبادة في غزة، فإن هناك حربا أخرى قد شنت علينا جميعا في هذا الوقت. إنها الحرب الفكرية. إنها الحرب الفكرية التي يهدف من خلالها هؤلاء بث الشكوك في قلوب المسلمين، بث الفرقة في قلوب المسلمين، بث روح الوهم في قلوب المسلمين، بث روح الضعف في قلوب المسلمين، أن يجعلوا المسلمين بلا إسلام. فترى الشاب لا ترى على جسده أثر الراحلة من آثار الإسلام. ولو رأيت الشاب في قيام لهذا لقلت هذا ليس أثر بشاب مسلم. أم فاضلة تحدثت معي منذ أيام أن ابنها في شريعة خاصة كان يدعو الى صلاه الحكم البيت الذي تربى فيه، بيت تربى على الاسلام. فقال لاصحابه هلم المصلي. قالوا هي الصلاه غيرك، هي الصلاه فرض بصدق. وهذه هي المصائب، هذه هي المصائب. النصر الى هذا الحد، ونقول ان الحرب التي تشن علينا الان حرب محو واثبات، محو لكل شيء متعلق بالدين في اذهان شبابنا، في اذهان شبابنا وعقول شبابنا. اما الاثبات فاثبات الشبهات والشكوك التي تضر حول الاسلام، اثبات الشهوات المدبره في شبابنا. من اجل ذلك يكفينا نظره واحده على ما يحدث على الانترنت وعلى غرف البلكونه من الشبهات التي تلقى على شبابنا اولا حتى يشككونهم في امر دينهم. وسوف أظلم حضراتكم بإذن الله بعد الصلاة لوعة من هذه الحرب بالصوت، ووضع فيها الكثير من شبابنا. ثم بعد ذلك حرب الشهوات والمرافع البحرية. ثم بعد ذلك قصص الحب والبراء والمودة التي تكون بين الأولاد والبنات، حتى إذا شغلت الأمة بشهواتها وزعزع الإيمان في قلوبها أصبحت لقمة سائرة في أفواه أعدائها. وهذه أعظم حرب تشن الآن على أمة الإسلام. عندما يقتل تماما هؤلاء في قلوب شبابنا الحلال والحرام، حتى يأتي الشباب ويسألون عن أمور هي معلومة التي بالضرورة. شاب يسأل إيه الحرام العلاقة بينه وبين، شاب يسأل إيه الحرام إن أنا أرقص مع صديقي رأس السوق، شاب حلال عين مشكلة ان انا اخرج مع صاحبتي بعربية واحدة سفر اسبوع فرنسا بره او دارس او سعودية او غيرها. وبعد ذلك يبدأ الشباب يزعزع الايمان في قلوبهم. هذه الحرب التي تشن على شبابنا في هذا الوقت، وهي حرب اشد خطورة وفجأة بشباب المسلمين. وقد سقط المسلمون قبل ذلك بسبب هذه الحرب. في الاندلس لما استطاع بلوغ اوروبا أن يرسلوا إلى بلاد الأندلس عيونا ليرموا حال الشباب. هذا شاب الله يصلي في الليل، وهذا يقرأ القرآن، وهذا في مجلس علم، وهذا مجتهد وتفوق في دراسته. فارجعوا لا تدخلوها أبدا. ولما استطاعوا أن يريدوا هؤلاء الشهوات والنساء والغنى والخلع والخمر والميسر حتى على العيون بعد ذلك، فرأوا من شباب الشباب الأندلس انحلالا خلقيا. الشاب لا يعرف إلا الفتاة، الشاب لا يعرف طريقه إلا طريق الخمارة، لا يعرف طريق المسجد، لا يعرف طريق القرآن. ورأوا الشاب بجد لماذا بجد؟ قال إن خاطر حبيبتي وقع في الماء ولا أجد السباحة. بعدما كانوا من قبل يدخلون الأندلس أجدوا الشاب شايف كلمة تبكي. قال معي 10 أسهم أصبت 9 في الهدف، وسهم الآخر ابتعد عن الهدف. وهذا يعني أنني إذا قتلت أعداء الإسلام طاش سهم مني ولم يصب نحو وجهي منهم. عندنا قالوا ألا تدخلون الأندلس وسفكوا دماء المسلمين في الأندلس ولحالي بتفتيش مواقف مختلفة. وفي أرض العراق مع دخول التتار إلى بلاد العراق والجيش المسار محاصر أرض العراق حصار شديد، كان خليفة العباس يضرب مثلا واضحا لحال المسلمين في هذا الوقت. المسلمون محاصرون ويقول حي على الجهاد، يخرج 300 رجل من أرض الخلافة لقتال آلاف وآلاف من التتار. ولا يشارك أبدا الخليفة العباس في زمان المسلمين لكن ترك في بخارى ومروة وبلخ ومصر وغيرها من المسلمين. وعندها يرى الخليفة العباسي حبيبته وقرة عينه إنها الجارية عرفة، أبو السفاد عرفة. لما حصل استقرار أرض العراق ضربوا أسهما ووصل سهم إلى نحل عرفة فماتت بين يديه. فلذلك قال أخذ العدة وأعد العدة وأترك هذه الدنيا التي شغلتني مجالس الخمر والخمر والنساء أبدا، بل أعطى أوامر أن تزاد السطور على قصر الخلافة حتى لا تتعرض شرية من جواليه لما حدث لعرفة. أليس هذا هو حال كثير من شباب المسلمين الآن؟ يكفي نظرة واحدة يوم الخميس إلى شوارع المسلمين والمدينة، نظرة واحدة حتى تعلم من أين نؤتى. وهذا بإذن الله ما سأذكر فيه بإذن الله في السلسلة القادمة، خطوات نحو بعث الأمة، نبعث أمة الإسلام الجديد لتقود المسلمين من مرة أرض ثانية تلو ثالثة إلى العز والنصر، لنرفع أمتنا من هذا الدرك الذي وصلت إليه إلى درك العزة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني ويوفقني إلى هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وإن قبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ليلا إلا قضيته ولا كرما إلا نفذته يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على عدوهم ومكنهم من اكتاف عدوهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك لكل من حارب الاسلام والمسلمين، اللهم عليك لكل من حارب الاسلام والمسلمين، اللهم عليك لكل من حارب الاسلام والمسلمين. اللهم اراد الاسلام بسوء فاجعل كيله في نحره واجعل تدبيره تدبيرا واجعل كيله تدبيرا وعليكم رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله.